باب ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا. طاف مطبعا والاطباع هو ماخوذ من الضبع، والضبع هو وسط الارض، وسط الارض، ويطلق على الابط ايضا. والاطباع يجعل وسط ردائه تحت الابط ويلقي طرفيه على كتفه الايسر، هذا هو الاطباع عند العرب لغه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم طاف جاعلا رداءه على طرفي كتف الايسر وتحت ابطه الايمن صلى الله عليه وسلم. فهنا قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا قبيصة ابن حقوة عن سفيان وهو الثوري عن ابن جريج عبد الملك عن عبد الحميد عن ابن يالا، كلهم عبد الحميد عن ابن يالا، هو عبد الحميد ابن نعم اي عبد الحميد ابن نعم الحجبي هكذا كنت أقول الحجبي من آل شيبة ابن فلان ابن شيبة الحجبي عن ابن يعلى صفوان ابن يعلى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مطبعا وعليه برد. البرد هو أحد الرداءين، وفي رواية أخرى أتركه لا بس ماشي البرد والبردان. البردان يكون على الإنسان ردان وإزارا، وجاء في رواية أخرى أنه كان عليه برد أخضر، فدل على أنه جاز أن يكون بلون مكروه، ويكون أفضله الأبيض هكذا قالوا. نعم، فالسنة الاطباع، فإذا فات الاطباع فلا يقال إنه قد فاته نسيانا، لكن لا يتعمد الإنسان بترك هذه السنة. كذلك الرمل يأتي ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم أو مضى رمل في ثلاثة أشواط. نعم، عليه برد، وفي رواية أبي داود برد أخضر، وفي رواية الأخرى برد حضرمي. نعم، قال أبو عيسى هذا حديث الثوري عن ابن جريج ولا نعرفه إلا من حديثه، وهو حديث حسن صحيح. وعبد الحميد هو ابن جبيرة ابن شيبة الحجبي، يعني الذين كانت في أيديهم حجابة الكعبة، عن ابن يالا عن أبيه وهو يالا ابن أمية، وأيضا يقال يالا ابن منية، أمية أبوه ومنية أمه. باب ما جاء في تقبيل الحجر. قال حدثنا هناد أنه قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم أبو معاوية عن ضرير عن العامش سليمان عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة إبراهيم النخي إبراهيم بن يزيد النخي عن عابس بن ربيعة النخي أيضا ثقة مخضرم، يعني كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كبيرا لو قدر الله له كان من الصحابة، لكنه إذا كان أحد شقي بحظه فهؤلاء الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمكنهم الرحلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، فبقوا تابعين ثقة مخضرم، يعني من التابعين الكبار. قال رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول إني أقبلك وأعلم أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك. هذا القول من ابن عمر يكون ردا على بعدما يقول أو كأن أحدا يفكر بعدما فتحت أمصار فرس أو فارس وغيرها، جاء ناس كانوا ربما يعبدون الحجر وغيره، فربما يقول تركنا حجرا ونعبد حجرا آخر. لا، إنما مسألته اتباع، نعرف أنك حجر، وفي رواية أخرى صحيحة لا تضر ولا تنفع، إنما كله اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث يصنف في مسألة الاتباع نحن متبعون ولسنا من عند أنفسنا مبتدعين بشيء والنبي صلى الله عليه وسلم لو لم يقبله ما قبلنا كذلك أمس قال بعض الإخوان لماذا نصلي ولا وراء مقائم رأي نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم ولو كان أحد ظن في الكعبة أو ظن في الحجر أنه يضر وينفع فهو مشرك ولا شك فيه وينبغي ألا يخالجه شيء من هذا. نعم. قال وفي الباب عن ابي بكر وابن عمر وهو وقف عند الحجر ثم عند الحجر ابو بكر جاء عنه وقف عند الحجر وقال اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك او يقبلك ما قبلته. هذا منسوب الى ابي بكر لكنه لم يوجد اين والصحيح ان بهذا اللفظ لا تضر ولا تنفع عن ابن عمر عن عمر رضي الله نعم وأيضا جاء في عند ابن أبي شيبة في مسند أبي بكر قال رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم إنه عليه الصلاة والسلام وقف عند الحجر فقال إني لعالم. هذا أيضا يعني ذكر عن أبي بكر لكنه في مسند أبي شيبة واستناده قالوا أنه ضعيف. أما حديث ابن عمر أنه نقل عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أو عن ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. نعم. ثم قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن عربي من الثقات المعروفين أن رجلا سأل ابن عمر عن استلام الحجر فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله يستلمه. أنا يعني أشك أن كلمة استلام هو من السلمة والسلمة بمعنى الحجر. هل يستلم بمعنى يمرن يده الشريفة يمسه أم السلام من بعيد أيضا قد يعتبر أو الإشارة من بعيد هل يسمى الاستلام؟ أما التقبيل فهو بالفم قطعا جاء كما هو معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالاستلام يكون إمرار اليد على السلمة يعني على الحجر أو الإشارة. هل تسمى إشارة استلام؟ الظاهر إن شاء الله تسمى الاستلام. نعم. فقال الرجل أرأيت إن غلبت عليه أرأيت إن زحمت؟ فقال ابن عمر إجعل أرأيت باليمن. أن رجلا هنا دل بعض التعريف عن الرجل النكرة قال أنه من اليمن كان. سأل ابن عمر معناه التابعي لكنه سمعه زبير ابن عربي فلو لم نعرف اسمه فلا يضره. قال أرأيت إجعل أرأيت باليمن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال هذا هو الزبير بن عربي روى عنه محمد. الزبير بن عدي غير ليس عربي قد يتصحف الله أعلم التصحيفات تأتي في الخذا في الكتابات. والزبير بن عدي كوفي يكنى أبا سلمة سمع من أنس بن مالك وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه سفيان الثوري وغير واحد من الأئمة. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون تقبيل الحجر وإن لم يمكنه ولم يصل إليه استلمه بيده. قال لم يصل إليه تقبيلا أو لم يصل إليه حتى مسا استلمه بيده يعني الظاهر هو استلم معناه إذا وصلت يده فيوصل يده وقبل يده وإن لم يصل إليه أو لم تصل إليه يده استقبله إذا حاذ به وكبر وهو قول الشافعي رحمه الله. فإذا الإشارة أو الاستقبال الظاهر يكون غير الاستلام ويكون التقبيل ثم الاستلام باليد أو إذا وصل العصا وصلت إليه فقالوا أنه بهذا على قول الشافعي رحمه الله أنه يقبل طرف العصا الذي وصل إليه أو يشير بيده ويكبر استقبله إذا هذا به وكبر وهو قوله الشافعي كبر هكذا جاء الظاهر هنا في بداية الطواف استحب أو ناس يكتبون أنه يقول بسم الله الله أكبر لكن الذي جاء في حديث صحيح تكبير فقط يعني كلما هذا الركن كبر صلى الله عليه وسلم ومن هنا أيضا يسألون أنه إذا كان في الشوط السابع آخر شوط السابع هل يستلم أو لا يستلم والذي بعمومه إذا هذا الركن كبر فيكون الاستلام تقبيل الاستلام أو الإشارة هذا الذي أنا أذكر أنه قول للصحابة الذي بنى عليه الشافعي رحمه الله وأنا أذكر أني وجدته عند ابن أبي شيبة أنه قول لبعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين نعم وهذه المسائل في الحقيقة ممتعة جدا إذا بحثت وأنا الحمد لله أسئلة كيسين ملائكة كذا هكذا وأنتقي منها وندعو الله تعالى إذا كان جهد العمر هذا إذا أكمل الله تعالى وإذا قرأت تقول قال رحمه الله لابد أن إن شاء الله بعد الموت إن شاء الله نعم إن شاء الله ندعو الله تعالى أن لا يميتنا إلا أن نكمل الزهر كبر لأنه كان حديث جابر كان صلى الله عليه وسلم على ناقة ليراه الناس ولذلك كان يشير كما جاء فيه ويكبر كلما حاد الركن كبر السجود الظاهر الذي جاء فيه رواية ابن ماجه وهي ضعيفة السجود عليه كان يسجد وقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات هذه رواية لم تثبت إلا أنه قبل صلى الله عليه وسلم هذا ليس فيه شبهة نعم أي شيء الظاهر يستلم ويمسك لأن الآن هو بقدر الله أنه مرت عليه أمور فجعلوها في الداخل وجعلوا حولها أشياء حتى صار مثل الطاقم وكذا فأنا كل حال يمرر يده إذا قدر أو إذا وصل يده لا يمكن في الوسط يصل أنا لو لأن هذا غاير مقور ففي وسط الحجر ما تقدر توصل بالقوة كذا على الأطراف لأنه ليس يسعى لوجهك ولرأسك فيما يظهر نعم ما وصلت إليه إلى الآن ما قبلته طيب جربوا مرة ثانية نعم باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة قال حدثنا ابن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا وأتى المقام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه يعني بعد صلاته ركعتين ثم قال نبدأ بما بدأ الله فبدأ بالصفا وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن سمعي والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه ويبدأ بالصفا يعني إذا بدأ بالمروة وانتهى على الصفا وبقي عليه شوط واحد لابد أن يكون إذا علم في حينه وإلا إذا خرج من إحرامه حتى ويقال له جهلا ربنا لا يؤاخذك إن شاء الله لكن قد لا يعذر في هذا في الحقيقة لا بد أن يتعلم الإنسان إلا أنه يجب عليه أن يلبس الإحرام مرة ثانية وإن حلق وإن خرج من الإحرام ولبس فيلبس الإحرام ويكمل الشوط الواحد ثم بعد ذلك يمر الموس على رأسه إن كان حلق مرة ثانية أو قصر فيحلم قال أبو عيسى هذا حديث والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة وإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه أي هذا الشوط وحده ويبدأ بالصفا واختار أهل العلم في من طاف ولم يطب بين الصفا والمروة حتى رجع. فقال بعض أهل العلم إن لم يطب بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة فإن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة، وإن لم يذكر حتى أتى بلاده أجزأه عليه دم. وهو قول سفيان الثوري. هذه المسألة التي يعني قالوا فيها غير هذا أيضا، وهو قال بعضهم أيضا قال إذا ذهب إلى بلاده فلا يجب عليه أن يرجع ويرسل دم عليه دم، وهذا الدم الذي يتعلق بالحج أو العمرة أو بالحرم قتل الصيد وغيره، إذا ذكر الإنسان هو في بلاده البعيدة يجب أن يرسل حتى يذبح في مكة، لأن محلها هو البيت العتيق. حتى أتى بلاده أجزأه عليه دم، وهو قول سفيان الثوري. وقال بعضهم إن ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده فإنه لا يجزئه، وهو قول الشافعي. قال الطواف بين الصفا والمروة واجب، يعني كأنه بمعنى الركنية، لا يجوز الحج إلا به، وهذا الذي يظهر والله أعلم. فماذا عليه بعد؟ يأتي ويدخل في العمرة ثم بعد ذلك يطوف بين الصفا والمروة إن شاء الله وعليه دم. نعم. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في الصغ بين الصفا والمروة. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد، قتيبة هو ابن سعيد. الصفا والمروة هنا إن الصفا والمروة من شعائر الله، هما جبلان كما قال بمكة معروف، وإن كان يعرف في الدنيا الجبل فيعرف الصفا والمروة عند المسلمين الحمد لله. وثم الآن مسألة توسيع وغيرها لا ينبغي أن يشك فيها. أنا الحمد لله يعني أول من يعني فيما يظهر لي أني قلت لما سألوني أول ما أعلن بأنه يوسع أنا كنت في الرياض وكانت مناقشة لبعض الرسائل ما أظن مجلة الدعوة عن طريق التليفون، قال أين أنت؟ نريد أن نجي وأنا على جناح السفر رجعت، فقلت لا على التليفون. فسألني والله، فأنا الحمد لله الذي ظهر لي أنه لو وسع الآن الناس يجدون حرجا فيها، قالوا لا نسعى إلا في المسعى القديم. لكن يعني إذا رأينا أن النبي، أنا ذاك الوقت استدللت بهذا، قلت أن الصفا إذا رأيت في تعريف الصفا في جبال مكة كتاب لمن هو أحد لا القديم، قديم جبال مكة، كذلك يعني أخرج استفاد منه مجمع الحموي في معجم البلدان ياقوت الحموي، قال الصفا جبل يبتدئ من جدار المسجد الحرام إلى جبل أبي قبيس، وهو جزء من جبل أبي قبيس، هكذا كان له. وسألت جائز الذين جزاهم الله خير تعرفنا عليهم في ذهابنا في حدود أو تجديد أعلام الحرم، فقالوا كنا في الصغار ونستقرب الناس يأتون بين الجدار المسجد الحرام وبين الصفا، كانت فجوة خفيفة مقطوعة، لكن نحن الشباب أو الصغار نستقرب ونطلع الجبل وننزل في أشياء، ما كان مقطوع. لما جاءت التوسعة هذه فقطعوها وفصلوها. فإذا إن الصفا والمروة ما دام الصفا من بداية المسجد من جدار المسجد الحرام القديم إلى الجبل أبي قبيس، فلو توسع والله أعلم إن شاء الله يكون على قول الله تعالى إن الصفا والمروة. كذلك المروة وصف يعقوب الحمو كل واحد يقول هو معروف وعليه جبال وعليه بيوت أهل مكة. بيوت أهل مكة الظاهر في الغالب كان الناس يسكنون وما هم أغنامهم وما هم جمالهم، فإذا كان بيت بيتين ثلاثة على الأقل فهذه التوسعة على موضع المروة والصفا بين مروة والصفا. ثانيا إذا قدرت هناك قدروا كم حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم قال بعضهم قال 120 بعضهم قال 100,000 أو أقل أو أكثر. أنا سألت المهندسين فقالوا الثلاثة كلها، الدور الأرض من المسعى والدور الثاني والسقف كلها بالكاد هكذا قال واحد يسعى 35,000 الثلاثة كلها بين هذا المحدود المكان المحدود 35,000 فقط. النبي صلى الله عليه وسلم نفرض أنه حجماه 70,000 60,000 هناك نساء قد جاءهم العذر وربما أزواجهم عذر فإجعل 50,000 يمكن 10,000 تخلفوا وما كانوا ليتخلفوا عن رسول الله إلا بعذر وكلهم يريد أن يقتدي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كانوا طافوا خلف الصفا أما في الطواف أيضا فيمكن أن تقدر أنه كان ما وراء الزمزم كله لابد أن يكون ملآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. واستدللت برواية البخاري أيضا أن أم سلمة قالت يا رسول الله إني أشتكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا إذا كنا في صلاة الفجر فطوفي من وراء زمزم. هذا جاء في رواية البخاري. فنقدر ونستقرب الفهم من هذا أن زمن النبي صلى الله عليه وسلم على المطاف أو الطواف ربما كان من وراء زمزم أيضا للرجال 35,000 أو 50,000 يعني سعتهم في هذا المكان ليس سهلا وكذلك في الصفا والمروة يعني إذا كان 35 والنبي صلى الله عليه وسلم راكب والآخرون ربما يكونوا راكبين فأين يسعون في هذا المكان الأول الذي يقولون لا يجوز والله ما يظهر هذا أو ما يدخل في المخ في الفم أنا عندنا ما أقدر أفهم لابد أن يكونوا قد توسعوا ومشوا في المطافات المسعات الثلاثة أو الموسعة كلها على مسعى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر ويأتي في التاريخ أن المسعى كان أوسع والناس كانوا تعدوا على المسعى حتى أصحاب الدكاكين وغيرها يعني الحجاج في رحلاتهم يذكرون أنهم كانوا يدخلون بين الدكاكين ويسعون فلما جاء الملك عبد العزيز رحمة الله عليه فدفعهم إلى الوراء ووسعهم هذا التوسيع فالحاصل الذي إن شاء الله لا ينبغي أن يوجد في النفس حرج إن شاء الله في الأرض ثلاثة هذه كلها على مسعى النبي صلى الله عليه وسلم مسعى الصحابة على الأقل مع النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاف الدور الأول والدور الثاني أيضا وينبغي أن ينقرض الخلاف إن شاء الله. باب ما جاء في الصلاة بين الصفا والمروة قال حدثنا قتيبة هو بن سعيد البغلاني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوتهم سعى بمعنى الظاهر السعي شري يعني يبدو والله أعلم وما جاء يعني الرمل قال ابن عمر عمر رضي الله عنه ماذا قال مالي وللرمل إنما كنا رأينا به المشركين ولكننا لا نريد أن نترك عملا أو فعلا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا السعي بمعنى الجري والله أعلم السعي بين الصفا والمروة يعني هو ذهابك إلى الميل ثم جري إلى أو إسراع بالمشي إلى الميل الثاني ثم وصولك إلى مروة هل المقصود منه السعي هنا؟ نعم من الممكن أن يكون ليوري النبي صلى الله عليه وسلم قوته وفيه حكمة أنها سنة أمنا هاجر عليها السلام ليوري المشركين قوته ولما رأوا هؤلاء وهم كانوا قد جلسوا على جبل قريقيان الذي وراء صفا والجبل الهندي هذا يسمونه قريقيان أو كان يسمى قريقيان فكانوا لما رأوا قالوا إنهم إلا الغزلان يعني أقوياء ولم تصبهم أمراض المدينة والمدينة كان فيه مرض أما يثرب وكانت قد تهن الناس فإذا كان وصل أول ما وصل كان يمرض فقالوا قد وهنتهم ثم يثرب فالنبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه أن يري القوة فيستحب للمسلم مهما كان ضعيفا أن يري القوة أمام المشركين. نعم قال في الباب عن عائشة وابن عمر وجابر قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح هو الذي يستحبه أهل العلم أن يسعى بين الصفا والمروة فإن لم يسعى ومشى هذا الذي قلت كأنه السعي اذا انصبت قدمه في الوادي سعى صلى الله عليه وسلم، واما قبل الوادي فالمشي عام. فأردت إنما سعى هنا المقصود منه الشد في المشي والجري، لأنه سنة إذا كنت نزلت من الصفا فتمشي مشية عادية، ثم إذا وصلت في الوادي، والوادي بالغالب مسيل، وإذا كان المسيل فيكون الجبل يكون منحدر إلى هنا ينقطع، ثم من هنا المنحدر، وهذا مسيل يكون مستويا في هذا المكان كان جرى، ولذلك توارث الناس فجعلوه الميل الأخضر. من قديم الزمان كانوا الميل على تعرف الأميال وكذا، كانوا يجعلون على كل ميل إشارات في الطرق أيضا قديما، فهنا جعلوا ميلا أي شيء ينظرون فيه ويهتدوا إليه، وكانوا يجعلونه أخضر لونا، والآن جعل أخضر بالنور. نعم، مكة لا أدعى أنه المرأة لا تسعى لا تجري، هذا واضح جدا، يعني جاء في السنة وفي أول الصحة عائشة رضي الله عنها وغيرها أيضا حولها موجود، فالمرأة لا تجري جريا ولو كانت تمشي مشية عادية كما هو معروف، لكن الناس بجهلهم سبحان الله يعني يرهقونهم إرهاقا. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، هو الذي يستحبه على العلم أن يسعى بين الصفا والمروة، فإن لم يسعى وماشى بين الصفا والمروة رأوه جائزا، لكن ينبغي للمسلم ألا يستهين بأي سنة، هذه سنة وهذه فريضة وهذه واجبة وهذه يعني مكروهة وكذا، لا، كل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يتحرى ولا يفرق بين هذا، كما كان الصحابة لم يكونوا يفرقون ويسعون أن يأتوا بكل ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الباب عن عائشة وابن عمر وجابر، أما حديث عائشة فأخرجه الشيخان، ففي تخريج الزيلي يقول أخرجاه عن عائشة في حديث طويل، وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما، بل قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم بعد ذلك قال حدثنا يوسف ابن عيسى وهو ابن الدباء من الثقات المعروفين، قال حدثنا محمد وهو حدثنا ابن فضيل وهو محمد ابن فضيل ابن غزوان الضبي، عن عطاء ابن السائب، عطاء ابن السائب هذا فيه اختلاف وفيه بعض الضعف والخطأ، عن كثير ابن جمعان وهو تابعي سته، قال رأيت النبي ابن عمر يمشي في السعي، فقلت له تمشي في السعي بين الصفا والمروة؟ قال لئن سعيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى عليه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير. جاءت الرواية من طرق أخرى أيضا، فيجوز للإنسان أو يقال أن من يستطيع لا يضعف عن الشد والجري، لكنه إذا كان ضعف فلا بأس، كما أن المرأة لا يسن لها إلا أن تمشي مشية عادية على عادتها، كذلك من لا يستطيع من الرجال قال وأنا شيخ كبير. وهذا فيه كأنه تاريخ الرواية أيضا، هذا السؤال جاء وقد كبر وشاخ ابن عمر رضي الله عنه. باب ما جاء في الطواف راكبا، قال حدثنا بشر ابن هلال الصواف، نعم، من الثقات، قال البصري قال حدثنا عبد الوارث وهو عبد الوارث بن عبد الصمد وعبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن خالد الهذا خالد بن مهران عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه، وهذا قطعا في حجه في حجه حجة الوداع أشار إليه. قال وفي الباب عن جابر وعبد الطفيل وأم سلمة والحديث كاد أن يكون متواترا أو مشهورا في هذا الباب. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت بين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر، وهو قول الشافعي. وجعل عذر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في مكان التعليم، ولذلك كلهم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي بما فعل، ولذلك هذا العذر هو الذي جعله يركب صلى الله عليه وسلم حتى يروه ويعمل كما يعمل صلى الله عليه وسلم. أما من غير عذر فكره الشافعي رحمه الله، ولكن قوله أنه حتى لو ركب بدون عذر أيضا فطوافه صحيح ولا يحبه كأنه فعل. نعم. يقول وفي الباب عن جابر وابي الطفيل وام سلمة بهذا المعنى روايات، جاء في رواية أيضا عن جابر طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبالصفا والمروة في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف، أي يطلع على الناس ويسألوه فإن الناس غشوه. هذه الرواية من صحيح البخاري وغيره. فإذا يشير، ربما يشير، ربما إذا وصل المحجن والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يتأذى به أحد، فقد يكون الله أعلم يكتفي بالإشارة، وإذا وجد فرصة فيستلم بمحجنه لأن يراه الناس. نعم. انظروا معه وحديث ابي الطفيل، السؤال الذي اذا وصل المحجن فهل يقبل؟ قال رايت رسول الله، ابي الطفيل قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. اخرجه مسلم. وام سلمه انها قدمت وهي مريضه فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال طوفي من وراء الناس وانت راكبه. قطعا اذا كانت راكبه فعذر بالركوب، وكذلك لا بد بالاشاره. نعم. هنا هكذا يعني جاء اظن في قول الصحابه، انا اذكر ان قول عائشه انه اذا وصلت يده يقبل يده، واذا وصل المحجن اي شيء يصل يقبله. نعم. ما وصل فلا يقبل، لكن يشير ويستقبل. هنا في بعض المذاهب سبحان الله بالشده يستعملون هذه الفعله غير مشروعه، هؤلاء اخوان الحنفيه، وياتي يقول لا يجوز النظر. عجيب، من اين اخذوا هذا؟ لا يجوز النظر عند الطواف الى الكعبه، فاذا راى الكعبه بطل شوطه. غريب جدا، فكيف يستلم وكيف يعرف انه وصل الى الحجر؟ شيء غريب غريب جدا، لكنهم يفعلون. واذا رايت بعضهم بالصوره القبيحه الله اكبر هكذا عوان، عجيب جدا. موجود هذا سبحان الله، هذه مما عملته ايدي العاجم. نعم. الله المستعان. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في فضل الطواف. قال حدثنا سفي، قال ابو عيسى ما قلنا، قال ابو عيسى حديث ابن عباس هو انتهينا، لا يركب لا يطوف، قول الشافعي لا يطوف الا من عذر راكبا، لا يطوف راكبا الا من عذر. واحتجوا بأحاديث الباب كلها مصرحة بأن طوافه صلى الله عليه وسلم كان لعذر، أي ليراه الناس، فلا يلحق به أو لا يلحق به من لا عذر له. قال حدثنا سفيان ابن وكيع، سفيان ابن وكيع هو شيخ الترمذي معروف بالضعف، يعني وكيع ابن الجراح والده سفيان ابنه، وكيع بن الجراح من الأئمة، لكن هذا كان صدوقا إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه، فكان يروي المدخول من الأحاديث فنصح فلم ينتصح، هكذا فسروا هذا الجرح بحقه ولذلك وقفت رواياته. قال حدثنا يحيى بن إيمان ثقة عن شريف وابن عبد الله النخعي ضعيف الحفظ عن ابي اسحاق وهو السبيعي عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابي سعيد بن جبير ثقات عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت 50 مرة خرج من ذنوبه كيوم او كيوم ولدته امه. هذا الحديث ضعفه وقل وفيه علتان، ضعف شيخ الترمذي سفيان بن وكيع وضعف شريك ابن عبد الله النخعي ولم يتابع ولم يشاهد، لم يأت شاهد له. بمعنى من طاف بالبيت 50 مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه، هذا جاء في الحج من حج ولم يرفث ولم يفسق الى اخره. نعم. ثم قال في الباب عن انس وابن عمر جاء هذا. قال هذه الروايه ايضا لم يجدوا من طاف بهذا البيت لابن عمر اسبوعا اي 7 أشواط، وليس اسبوع بمعنى 7 ايام، فاحصاه كانت ادل رقبه لا يضع قدما ولا يرفع اخرى الا حط الله بها عنه خطيئه وكتب له بها حسنه. بهذا اللفظ اخرجه الترمذي والنسائي والحاكم، لكنه لم توجد عند الترمذي ياتي عند الترمذي بعد قليل. نعم، لكن عند الذي قال هو عند النسائي والحاكم لم يوجد. واللفظ بهذا اللفظ قريبا من هذا، صح الحديث من طاف اسبوعا كان كعيد لرقبه، هذا صحه. من طاف اسبوعا اي 7 أشواط لله كان كعيد لرقبه اي يعادل عتق رقبه، لكن بهذا اللفظ من طاف بهذا البيت اسبوعا فعساه كان كعيد لرقبه لا يضع قدمه ولا يرفعه، بهذا اللفظ لم يصح. من طاف اسبوعا كان كعيد لرقبه، هذا هو الصحيح ان شاء الله. ثم قال حدثنا ابن ابي عمر انه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ايوب السختياني قال كانوا يعدون عبد الله بن سعيد بن جبير افضل من ابيه، وله اخ يقال له عبد الملك بن سعيد بن جبير، وقد روى عنهما ايضا عن ابن جبير. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث غريب، وقلنا إن الغريب إذا أطلق فيكون ضعيفا هو ضعيف. سألت محمد عن هذا الحديث قال إنما يروى هذا عن ابن عباس قوله، لكن قوله أيضا بهذا اللفظ لم يصح، إنما صح مرفوعا كان كعيد لرقبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكره أيضا بالتفصيل الشيخ الألباني في صحيح أظن، كذلك أدخله في صحيح الترغيب. نعم. باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد المغرب لمن يطوف. نعم، هل لأن هذه الأوقات في عامة المساجد أوقات مكروهة ممنوعة الصلاة فيها، فما حكمه؟ قال حدثنا أبو عمار وعلي بن خشعم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزبير عن عبد الله بن بعبع هكذا جاء عن جبير المطعم، وكلهم ثقات ان شاء الله او بعضهم صدوق. و الترجمه قال لمن يتوب بعد العصر بعد المغرب لمن يتوب. بعد المغرب الظاهر ليس فيه منع، لكنهم قالوا كأنه فيه إشارة، هناك من قال أنه يؤخر ويصلي بعد المغرب، وجاء في رواية وهي صحيحة عن عمر رضي الله عنه أنه طاف بعد الفجر ثم نظر إلى المشرق فلم تطلع الشمس فخرج حتى أتى هذا الذي هنا حتى أتى بئر طوى وأناخ راحلته وصلى ركعتين هناك. فكأنهم يقولون نعم بعد الصبح عندكم أين؟ التويب. قال باب ما جاء وكذا وقع في بعض النسخ بعد العصر بعد المغرب وقع في بعضها بعد العصر بعد الصبح وهذا هو الصواب. هذا قوله المصنف رحمه الله الشارع. وأما توجيه بالطيب نسخة بعد المغرب يعني الشيخ شمس الحق وجه قال بأن قوله بعد العصر كناية عن الأوقات المكروهة وقوله بعد المغرب كناية عن غيرها فسار المعنى بالأوقات المكروهة وغيرها ففيه تكلف. كانه يقول النسخة الصحيحة بعد الصبح وهو الأقيس لأنه بعد الصبح حتى تطلع الشمس يكون وقتا منهيا عنه عن الصلاة في غير المسجد الحرام. لكن هنا الله أعلم هذا الحديث يفيد أن هذه خصوصية من خصائص المسجد الحرام. قال حدثنا علي أبو عمار وعلي بن خشرم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن بابان عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. طاف وصلى هنا جاءت في بعض الروايات طاف أو صلى هكذا جاءت الرواية فأيهما أرجح. فبعضهم قال لا يصح الصلاة في الأوقات المكروهة حتى في المسجد الحرام إلا بعد الطواف طاف وصلى يعني جمع بين الطواف والصلاة. أما أو إذا ثبت فمعناه طاف أو صلى طاف أو صلى طاف وصلى صلاة الطواف أو صلى أي صلاة فيكون هذا من خصائص المسجد الحرام. وأنا تتبعت بعض الروايات فوجدت في الحقيقة يعني قال يعني ربما يكون أبو الزبير بعضهم علل هذا لأن هناك من يسوق هذا الحديث يقول هذا قد يكون منسوخ والحذر مقدم على الإباحة كلام من هذا النوع. فمن جملته قالوا أبو الزبير مدلس لكن تتبعته فوجدت أخرجه الإمام أحمد الجزء الرابع والحميدي وعند الحميدي قال أبو الزبير حدثنا أي نعم أنه سمع عبد الله بن أبو الزبير قال أنه سمع عند الحميدي قال حدثنا سفيان الحميدي قال حدثنا سفيان أنه سمع عبد الله بن بابا أن الزبير أنه سمع أبي الزبير أنه سمع عبد الله بن بابا هكذا جاء. وكذلك عند الدارمي والطهاوي وأحمد من طريق ابن جرير قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الله بن بابا وتاباه عبد الله بن أبي نجي عن عبد الله بن بابي هكذا بابا أو بابي جاء هكذا بلفظ يعني متابع أيضا عند الإمام أحمد والبيهقي وللحديث شاهد عن ابن عباس في عند الطحاوي. فيبقى بالحقيقة تتبع أنه صلى أو وصلى أو صلى. أنا أردت أن أجد على عجل أنه حل موجود في بعض الروايات أو صلى إن شاء الله تبحثون إذا كان تذكرته في هذه الأيام. لكن بعضهم قال إذا طاف جاز له أن يصلي إذا لم يطف ولا يجوز له أن يصلي فهو كالمسجد كالمساجد عامة مساجد الدنيا ممنوع أن الصلاة فيه. لكن الذي يظهر إن شاء الله ليس هنا شرط للجمع. لماذا؟ لأن الصحابة كانوا يفهمون عكس هذا وكانوا يفهمون لها خصوصية. وتعرفون أن عائشة رضي الله عنها ما كانت تحرم الصلاة الظاهر والله أعلم إلا عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس. وأنا أدخلت هذا قديم في كتابي المسجد الحرام قالت رأت ناسا قاموا يصلون عند طلوع الشمس فقال جلسوا إلى المذكر قالت هي جلسوا إلى المذكر يظهرون في رواية البخاري جلسوا إلى المذكر يسمعون. وقلت هذه في الحاشية قلت هذه سنة قديمة بعد الصلوات وخاصة الفجر كان الناس يلقون الدروس مذكر جلسوا إلى المذكر مذكر يستمعون. فلما كان الوقت الذي ينهى عن الصلاة فيه قاموا يصلون. قالت عائشة رضي الله عنها والذي يظهر والله أعلم أنها ما كانت تحرم الصلاة بعد العصر مباشرة لكن العموم الذي يقول بالعموم حتى ولو كانت الشمس طالعة جاز في المسجد الحرام أن يصلى، والله أعلم. وهذا ربما يكون أرجح، لكنه قول بعضهم كيف يدفع بالتي هي أحسن أنه قال طاف وصلى. لكن أنا أذكر أني كنت أدرس بلوغ المرام عند الإخوان أردو، فكنت رأيت في هذه المسألة فوجدت في بعض الطرق أوصل، وكلاهما إن شاء الله بإسناد صحيح. ويكون على العموم إن شاء الله ليس في المسجد الحرام وقت منهي هنا للصلاة، وهذا من خصائص المسجد الحرام. هكذا فهذا رأيه. نعم، قال اختلف الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، حتى في بعضهم قال لا وقت للكراهة في عموما، يعني في مساجد الدنيا عامة جاء بعض هذه الأقوال، لكن الشان في ترجيح القول الموافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا ما يقال أنه أنكر، ما نذكر أنه رفض الصحابة أنكروا عليه أو ما أنكروا، خالفوه بالفعل. قول عائشة رضي الله نفسها يعني جاء عنها بإسناد صحيح. نعم. وفي الباب عن ابن عباس وأبي ذر قال أبو عيسى حديث جبير حديث حسن صحيح، وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن باباه أيضا. وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بمكة عامة هكذا. في عند ابن ماجه وغيره جاءت رواية لا صلاة بعد الصبح وبعد العصر حتى بعد الصبح حتى تطلع الشمس، بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة. هذه الرواية ليست بصحيحة، بمكة عامة يعني العموم والله أعلم لا يصح، لكنه بهذا البيت هو الذي يدور عليه الحكم. قال بعض ابن عباس بالصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح هو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وقال بعضهم إذا طاف بعد العصر لم يصلي حتى تغرب الشمس، وكذلك إن طاف بعد صلاة الصبح أيضا لم يصلي حتى تطلع الشمس، واحتجوا بحديث عمر أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصلي وخرج من مكة حتى نزل بضيء طوى وصلى بعد ما طلعت الشمس، هو قول سفيان الثوري ومالك. نعم. هنا يقول انظروا الشارح رحمة الله عليه قال يا بني عبد الله تمنعوا أهلا طاف بهذا البيت أي بيت الله وصلى أية ساعة شاء من ليل ونهار. قال القاري من نار قاري الحنفي رحمه الله أي صلاة الطواف أو مطلقا، وهو قابل للتقييد بغير الأوقات المنهية إذ سبق النهي أو الصلاة بمعنى الدعاء، يعني لا وصلى في أية ساعة شاء. هل الدعاء يكون منهيا فيه؟ وقت من ما يكون منهيا، فقوله أو الصلاة بمعنى الدعاء هذا فيه تجوز ولا يحتاج النظر إلى وقت الكراهة في الدعاء. قلت الشارح يقول للمبارك فوري قال الظاهر أن صلاة الطواف مستثناة من الأوقات المنهية. قال المظهر وفيه دليل على أن صلاة التطوع في أوقات الكراهة غير مكروهة بمكة لشرفها لينال الناس من فضلها في جميع الأوقات. وبه قال الشافعي، وعند أبي حنيفة حكمها حكم سائر البلاد في الكراهة لعموم العلة وشمولها. قال ابن الملك والظاهر أن المراد بقوله وصلى أية ساعة شاء في الأوقات غير المكروهة توفيقا بين النصوص. قلت التوفيق بين النصوص ليس بمنحصر في هذا. قال الخطابي واستدل به الشافعي على أن الصلاة جائزة بمكة في الأوقات المنهي فيها عن الصلاة في سائر البلدان، واحتج له أيضا بحديث أبي ذر إلا بمكة، لكن الحديث إلا بمكة يأتي وأنه نعم أين هو الحديث؟ قال إلا بمكة فاستثناه من بين البقاء، وذهب بعضهم إلى تخصيص ركعة الطواف من بين الصلاة. قالوا إذا كان الطواف بالبيت غير محظور في شيء من الأوقات وكان من سنة الطواف أن تصلى الركعتان بعده فقد عقل أن هذا النوع من الصلاة غير منهي، وإذا خصوا الصلاة مع الطواف، أما إذا لم يطوف نعم. قلت حديث أبي ذر الذي أشار إليه الخطابي وما رواه أحمد ورزين أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة إلا بمكة. وهذا ضعيف أخرجه ابن ماجه وغيرهم أيضا وسنده ضعيف. فإذا العموم بمكة هذا أيضا ليس لم يصح في الحديث، إنما إذا كان صح فهو بهذا البيت أي المسجد الحرام فقط. نعم.
ضيف الله هذا عندك اللي دائما تمر عليه عند مستشفى الولادة أمامك
بيرو طوى معروف متوارث لا يشك إن شاء الله هو ضيف طوى، والنبي صلى الله عليه وسلم أي نعم هذا الذي انتهى إليه الآن توسيعة المسجد الحرام. نعم. جرول أي نعم وهو موجود في البير الموجود الآن عليه السور محال لابد تروح يوم واحد تشوفه إن شاء الله. نعم.
على كل حال باب ما جاء فيما باب ما جاء ما يقرأ في ركعات الثواب. قال أبو مصعب المدني قراءة عن عبد العزيز بن عمران عن جابر بن محمد عن أبيه هو عن عبد العزيز بن عمران من عقيقة المدني العارج يعرف بن ثابت هذا متروك احترقت كتبه فحدث من المزيف فاشتد خلته. قال نبي جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي التراب بسورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. هنا هذا ضعيف لا شك فيه، لكنه جاء في روايات أخرى كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من صلاة من ركعتي التواب قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد. أما هذا الإسناد فهو ضعيف. الثاني انظروا أن فيه انقطاع. قال حدثنا أنه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر بن محمد عن أبيه أنه قال جابر بن محمد عن أبيه محمد بن علي بن الحسين هذا معضل أو منقطع على كل حال أنه قال يستحب أن يقرأ لا هذا من قول فعلي يستحب أن يقرأ في ركعتي التواب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال أبو عيسى هذا أصح من حديث عبد العزيز بن عمران وحديث جابر بن محمد عن أبيه في هذا أصح من حديث جابر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال لكن الحديث جاء إن شاء الله من طرق أخرى روى مسلم في صحيحه من طريق حاتم بن إسماعيل المدني عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت وكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. فإن شاء الله الروايات جاءت بدون شك أن بالصحة كذلك روى هذه الرواية البيهقي بإسناد صحيح على شرط مسلم كما قالوا. فإذا السنة أن يقرأ في الركعتين الأولى فيها قل أيها الكافرون والثانية فيها قل هو الله أحد. هذا الإسناد لأجل وجود بعض الرواة الضعاف وهو متروك كان يقال انه حسن لغيره لكنه متروك شديد الضافي او من اتهم بالكذب او الكذاب لا يتقوى روايته. نقول هذا الحديث ضعيف ولكن جاء حديث صحيح. هذا الحديث صحيح والظاهر لاجل ان يعني بالعموم لكنه الاسناد ما دام فيه متروك لا ينبغي أن يقال إنه يتقوى حتى إيش؟ لا هذا لا يسع. نقول هذا إسناد ضعيف جدا وقد صح بغير هذا الإسناد لا بد من التفصيل. نعم. لأنه لماذا يقولون هذا؟ لأن كثيرا من الذين كانوا إما اختلاط شديد الضعف الشديد يختلط عليهم فلا ينبغي أن يؤخذ حديثه وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ربما كان بعضهم يكذب ويسرق الحديث من الحديث الصحيح وعن طريقه يروي فيفسد الإسناد. ولذلك العلماء يضعفون لا يقولون أن هذا يتقوى ويكون حديثه أحسن لغيره، فإذا في كل مكان تجد حديثا له يتقوى لا هذا لا كرامة. نعم الجهر، لا الجهر يعني هو هذا الآن صحيح، شوفوا أنه ذهب مذهبا عقليا جدا أنه قال كيف سمع في الركعتين سمع ترى النبي صلى الله عليه وسلم قل يا الكافرون وقل هو الله الجهر، ومعلوم أنه صلى في النهار في الليل ما طاف الظاهر أو كذا صلى الله عليه وسلم، فهل جهر يقول، لكن ليس ببعيد أن يكون الصحابة يتلمسون، وجاء في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر وغيره وكان يجهر الآية أحيانا يسمعون بها صلى الله عليه وسلم في الصلوات السرية أيضا لعل من هذا أو يكون عالم، على كل حال جاية طريق هنا قال ماذا قال في ظاهر كلاهما سورة الإخلاص إن شاء الله، لكن سورة الإخلاص بالتسمية قد يكون مثل الحورين والشمسين يكون تغليب والله أعلم، وفيه معنى الإخلاص وهذا جدا قل يا أيها الكافرون معنى الإخلاص، فلم تسمى سورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون منفصلا، لكنه قد يكون بمعنى تغليب قل يا قل الله على سورة الإخلاص وغلبه وقالوا سورة الإخلاص. نعم بارك الله فيك سؤال جيد. قال باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا، كراهية هنا قطعا يكون بمعنى التحريم، وفي الزمن الأول كانوا يطلقون الكراهية بمعنى التحريم، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قال حدثنا علي بن خشرم أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن يوسيع أو زيد بن أسيع، هكذا جاء في كلا اللفظين بالحمزة والثاء وبالياء والثاء. قال سألت عليا بأي شيء بعثت، قال بأربعين، بعثت السياق يدل على قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في السنة التاسعة أبا بكر أميرا على الحج وكان أتباه وعاقبه عليا بالإعلام في الناس، فقال سألت قال سألت عليا بأي شيء بعثت عباسك النبي صلى الله عليه وسلم، قال بأربع، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يطوف بالبيت وريان، لا يطوف ليس لا يطوف، هنا يقال إن النفي أبلغ من النهي، لا وجود لهذا الطواف منفي، وقد يقول منهي لا يطوف لكنه منفي فيه نهي أشد، لا يطوف بالبيت عريان ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا كما في سورة براء، وكان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهدته، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن لا مدة له فأربعة أشهر فصيح بلاد الأركان أشهر كما في سورة براء أيضا. فلا يجوز للإنسان أن يطوف عريان، وهنا كانوا في الجاهلية كما هو ذكر قبل هذا في درس البخاري أنه كانوا يطوفون عريان ويقولون على عقيدتهم التي صنعوها لأنفسهم أننا لا، وهذا يدل على احترام لبيت الله والحرم، قالوا لا نطوف في الثياب التي نذنب فيها ونعصي الله تبارك وتعالى، فكانوا يرمون ثيابهم رجال ونساء إلا من أعطاه الحمص قريش من ثيابهم، فكانت المرأة إذا طافت وضعت يدها على كما في صحيح مسلم وضعت يدها على فرجها وكانت تقول اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله، وإن كان بدا فهو حرام. نعم وكانوا يرمون الثياب وكان لا يأخذها أحد حتى تدوز على الأقدام وتطير بها الهوى وكان يسمى لقى. نعم الذي جاء في شعر الجاهل كفى حزنا كري عليه كأنه، يعني يكفي أني حجمت عليه فأرضيته قتيلا، كفى حزنا أن كري عليه. إيش قلت كمان؟ كفى حزنا كري عليه كأنه لقى بين أيدي الطائفين طريح، كأنه لقى هذا الثوب الذي كانوا يلقون الناس يدوسون، فهو كررت عليه وحجمت عليه حتى أعطيته قتيلا تحت أقدام الناس. كفى حزنا كري عليه كأنه لقى بين أيدي الطائفين طريح. فهذه كلها لا شك أنه لا يجوز أن يطوف إنسان، لكنه قالوا أنه إذا رؤي الإنسان، أنت رأيت الرؤيا الصالحة يراه المؤمن أو يرى له، وكذا فإذا رأى لك أحدا أو فيك أحدا أنك تطوف عريان فجعلوا له مخرج طيب أو جعلوا له تعبيرا جيدا أنه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هكذا يعبرون. أو إذا رأى نفسه يطوف عريان فإن شاء الله يستبشر ولا يذكر للناس، ولا يعني ربما يأتيه الغرور والله أعلم، لكن هكذا يعبرون. إذا رأى إنسان أنه يطوف عريان فيحمد الله تعالى أنه ليس وراءه شر، لكن من الذي يدري؟ ربما يكون والله أعلم يراجع نفسه هل هو منتهك لحرمات الله تعالى في بلده؟ نعم. وإذا رأى له أحد أنه يطوف عريان فيستبشرون، قالوا أنه كأنه خرج من ذنوبه كيوم وردته أمه، والله المستعان. ثم بعد ذلك قال حدثنا باب ما جاء في دخول الكعبة، قال حدثنا ابن أبي عمر، قلنا ابن عمر ماذا قال؟ قال أبو عيسى في الباب عن أبي هريرة، قال أبو عيسى حديث علي، حديث أي علي بن خشرم، حديث حسن. نعم. فقال حدثنا ابن أبي عمر ونصر بن علي وهو الجهضمي، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق نحوه في سند آخر إلى سفيان بن عيينة، وقال زيد بن يزيع بالياء قبل الثاء بدل الهمزة، هذا أصح. قال نعم. قال باب ما جاء في دخول، قال أبو عيسى وشعبة وهم فيه، فقال زيد بن أثيل وكان شعبة مع حفظه وضبطه سبحان الله يهم في الأسماء، هكذا قالوا في صحيح مسلم، قال كذا وقال كذا شعبة الشعب. نعم. فكان يهم كثيرا، بعض الناس بعض الجوانب أنه ضعيف، صحيح يعني الأسماء حفظ الأسماء، الآن هذه الوجوه المباركة نراه ونعرف اسمه في بعض الأحيان، لكن إذا واجهني بعد سنة أو سنتين ننسى، يقول أنا لقيتك ورأيتك وكذا، فالله المستعان. أيضا ننسى أشياء أخرى، لكن الإنسان يدعو الله تعالى، والله هذه مسألة يعني نحن بذنوبنا ندعو الله تعالى لا ينسى الإنسان، قد ينسى بالذنوب العلم لا شك فيه، واتقوا الله ويعلمكم الله. الشيخ ابن باز كان يقول مرة، أذكر أنه قام بعد الظهر وكان في الغالب وعده هو من السماء مكدود في مكتبه مع أعمال الجامعة وأعمال الناس، ثم بعد الظهر يقوم خطيبا مرة بكى على هذا المعنى، قال يا أبنائي يا طلبة العلم اتقوا الله، وتقوى الله يقتضي أن تكونوا دائما مع الله مراقبين وكذا، وبكى الشيخ رحمه الله، قال طلب العلم لا يأتي لا يجتمع مع معاصي الله تبارك وتعالى. وبالفعل يعني يجب على الإنسان كذلك أن يدعو الله تعالى، وقد أمر الله نبيه رب زدني علما، وينبغي أن يدعو دائما حتى لا يخرب بعد ما يدعو الإنسان. الله المستعان، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أيوة تبغى تعمل عمرة لغيرك؟ هذه المسألة أنت تعرفها بس روح أنت. نعم لا 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 روح أنت تعرفها تعرفها بس. كيف تمنعون المرأة أن تسعى وقد كانت السبب في المسعى امرأة أم إسماعيل؟ قل كانت أم إسماعيل وهي امرأة. نعم هكذا. لكن نحن متبعون لمن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذا أحسن جواب فيه. نعم وليس هناك قياس مع النص بارك الله فيكم نتوب إلى الله يقيس أحد مع النص. لا شك أن هذا سببها أمنا هاجر لكنه نحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هل إذا طفت بين الصفا والمروة يكون آخر عملي هو الدعاء على المروة ثم أخرج نعم قد انتهيت من إذا سبعة أشواط والسابع قد انتهيت منه على المروة فقد تخرج للحلق أو للتقصير. الدعاء نعم الدعاء كلما تقف على الجبلين فالدعاء نعم حتى الأخير لأنه فعل جاء فيه كان يفعل كان فعل على مروة كما فعل على الصفا بالعموم. هذا تنتهي بالدعاء أيضا تفعل كما فعلت في الصفا تفعل في المروة في كل أشواطه إن شاء الله إلا إذا وجدت نصا لا مانع لكنه هذا هو العموم. ماذا فيه أذكر راجعوا إن شاء الله. هل يصح الصيد قبل التواف لحديث افعل ولا حرج؟ ما قالوا إلا يوم العاشر فقط أما في غيره فلا يصح. فإذا سعى أحد في غير هذا اليوم إذا سعى قبل الطواف فلا بد أن يعيد السعي. هل السنة قراءة الآية كلها أم يكفي قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله؟ الظاهر جاءت رواية بكاملها إن الصفا والمروة من البيت والقمر فلا جناح عليه الطواف بهما نبدأ بما بدأ الله. وفي رواية مسلم ابدأ بما بدأ الله أيضا. هل الكتاب الذي ذكرته كتاب جبال مكة تاريخ الرام؟ نعم صحيح الرام بن الأسبغ السلمي توفي في القرن الثاني الهجري. كتيب خفيف لكنه نعم قيمته أنه كتاب قديم جدا. هل حدثتنا عن بعض الحكم والأسرار؟ نعم عن الحج كله حكم وأسرار بارك الله فيك إنما جئنا لتذكر الله تعالى في كله. لو افترضنا أن لم يكن أحد في السعي فهل المرأة أن تجري لسنة هاجر؟ لا يا أخي إذا جاءت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجل هل ومل. نعم حنا إذا سعيدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. هل هذا خاص في السفر؟ نعم في أي مكان إن شاء الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد على الشرف كبر وإذا نزل سبح. هذا يقول إن شاء الله في السفر عامة إذا كبر. وسبحان الله الشيخ الهلالي كان ينوه ويقول أهل الهند يعملون بالسنة ولو فهموا أي فهم لكنهم قال وجدناهم إذا طلعوا على الدرج ويتروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا كان يحكي ويقول هذا يحتمله الحديث إذا على شرفا. ما حكم الأسماء المركبة مثل محمد وصي الله بن محمد عباس محمد عباس اسم أبوه؟ على كل حال ينبغي ألا يكون ونحن نكون نقتدي بالصحابة أو بالعرب الذين ما كانوا يركبون الأسماء. لكن في بلاد الهند خاصة إذا كان اسمه عطاء الرحمن محمد عطاء الرحمن يجعلونه محمد تبركا وأجازوه محمد إقبال وغيره. نعم لكن الأفضل واحد. هل تنسون طلبة العلم بمتن السلة إيش؟ إيش هو؟ وفي علم المنطق لا أنا لا
انسح الى اي كتاب الا ما بسطه شيخنا ودرسنا عليه محمد الامين الشنقيطي رحمه الله وادب البحث والمناظره ايضا تاخذون معا كتاب ينبغي ان تفهموا مصطلحات المنطق حتى تفهموا كتب الائمه سابقا فقد استعملوا عموم وخصوص من وجه من كذلك تصور وتصديق وحاجات مبسطه جدا لو جلس واحد عاقل بنفسه ينطق